موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
موت الرب يسوع المسيح على الصليب، وماذا نعني بكلمة الموت النيابي؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. موت الرب يسوع المسيح على الصليب، وماذا نعني بكلمة الموت النيابي؟ ولماذا نرفض هذا التعبير غير المعروف في العهد الجديد وفي كتابات أباء الكنيسة الجامعة في القرون الخمسة الأولى؟ يعني محتاجين من وقت للتاني ان احنا نستعيد موضوع صلب الرب، لان يمكن بعضكم اللي يعرف شيء عن الفن القبطي يجد ان احد الاشكال الفنية في الفن القبطي هو الاشكال المتعددة للصليب. انا ما عدتهاش كلها، لكن اعرف ان في 146 شكل للصليب في الفن القبطي. تبدا من علامه عنخ اللي هي علامه الحياه عند قدماء المصريين، وتنتهي بالصليب اللي فيه 12 حلقه، شبه حلقه يعني، اللي هو يمثل الاثني عشر رسل. وبعض الحاجات دي موجودة على أحجبة الكنائس الأثرية، وبعضها في المخطوطات، وبعضها عصر عليه في قطع النسيج القبطي، بعضها موجود في متحف المايا القبطي، وفي متاحف أوروبا الغربية. قطع النسيج القبطي دي تعتبر من الكنوز الأثرية المهمة، لأنها بعضها من الرابع والخامس والسادس. إزاي الفنان القبطي كان بينسج الصوف والكتان وفي النسيج بيضع زخرفة الصليب. ويمكن بعضكم لازال يذكر الجيل القديم من الأتقياء القديسين اللي احنا عشناهم، كان دايما لما يسمع حاجة مؤلمة أو موجعة يقول باسم الصليب، باسم الصليب، باسم قوة يسوع المسيح. فالصليب مغروس في وعينا القبطي بكثافة بكثافة، يعني لو قلنا لا مثيل لها في الكنائس الأخرى أبقى يعني مش غلطان. فالفن القبطي وملابس الخدمة واستخدام رشم الصليب في الليتورجية، يعني حتى تلاقي في اختيار الحمل، في رشومات الحمل من الأول، وحتى لما بيقول الكاهن أخذ خبزا وشكر وبارك وقدس، تلاقي كلها برشم الصليب. وحتى في النهاية لما بيجيب الجزء الخاص بالسيد المسيح في الأربعنة ابن زميل سباديقون، وبيرشم به الجسد، بيرشم به الدم، بيرشم به الجسد، يعني في هنا تغلغل للصليب في الوعي وفي الفن وفي الحياة النسكية أيضا. لأن في درجات الرهبنة تجد الرهبان المتقدمين في الحياة النسكية بيسموهم لباس الصليب ستافروفوروس، وبتلاقي اللقب موجود في المجمع. فإذا كان الصليب متغلغل في وعينا وفي فكرنا وفي حياتنا بهذا الشكل، يبقى لازم وراء هذا الزخم الكبير يوجد لاهوت عقيدي فيه تستعلن قوة الصلب والصليب وقوة يسوع المصلوب. يعني مش ممكن شيء بتحط احنا يعني مطروح في المتحف المصري، متحف القبطي، تجد انهم جابوا بعض القلة الفخار اللي بتحط فيها المية، وتلاقي ان الخروم بتاعتها اللي بتنزل منها المية بعضها معمول على شكل صليب. يعني الحاجات دي انا يعني شفتها ابتداء من الثانوية العامة، وبعدين لما يعني عشت مع أبونا أمين المتوحد ومع أبونا مخيل إبراهيم، لقيت رشم الصليب. رشم الصليب يعني أكتر إنسان شفته في حياتي رشم الصليب كان أبونا مخيل إبراهيم. ففي هنا زخم، وراء هذا الزخم مش بس القوة والانتصار على الشر، إن لازم في أعماق روحية كبيرة موجودة في تراثنا القبطي أنا لازم أدور عليها. ففي دورة عيد الصليب بيبان الصليب كالعلامة التي تربط بين الكنيسة، بين أعضاء الكنيسة بما فيهم الملائكة. يعني في القصة بتاعت الملاك الخيل لما بيظهر بماسك الصليب، ولما ظهر شيطان لواحدة من الناسكات ولقانا الملاك الخيل قلت فينا علامة الملك اللي علامة الصليب، فتبخر في حياة الأنبا أنطونيوس رشم الصليب. ففي أربع أشياء يا إخوة ويا أخوات في وعينا القبط الأرثوذكسي لا يجب أن نسمح لأي تعليم آخر أن يمحوها أو أن يحل محلها. إيه هي؟ أولا، موت المسيح على الصليب إعلان أو استعلان للمحبة الإلهية، محبة الله الآب التي استعلنت في تجسد الابن وصلبه وموته وقيامته. أن لهذا أرسل الآب ابنه إلى العالم لكي يخلص به العالم. وده الخط اللاهوتي اللي ماشي في إنجيل يوحنا كله، ابتداء من يوحنا أصحاح 3 عدد 16 لحد ما توصل ليوحنا 17 عن استعلان المحبة الإلهية التي عند الآب والتي في الابن والتي تعطى لنا نحن المؤمنين. فهنا دي علامة المحبة. وهنا علامة المحبة الناحية التانية أو النقطة التانية علامة الانتصار. الصليب ما كانش علامة انكسار وهزيمة، إنما كان انتصار. انتصار تلقاه في الرسومات اللي وجدت على الأليات القبطية القديمة في مناطق النسك وفي المخطوطات القبطية. تشيرو اللي هي علامة الانتصار، فالصليب علامة انتصار، انتصار على أخطر شيء يهدد حياة الإنسان وهو الموت والدينونة. كان عندنا ترتيلة قبطية كانت بتتقال في القرن الرابع الميلادي، وكانت موجودة في الكنيسة اليونانية، أظن لا تزال موجودة في الكنيسة اليونانية، وكانت معروفة في كنيسة أورشليم أيضا. فلنسبح الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الذي بموت ابنه الوحيد أدان الدينونة. يعني الدينونة نفسها رفعت وأدينت بالعجز، لأن الدينونة لا تخلص أحد، التعبير الموجود بشكل تاني في رسالة القديس يعقوب: الرحمة تفتخر على الحكم. وكان أبونا مير متحد رهبان دير البراموس أضافوا لي جزء: الرحمة تفتخر على الحكم في يوم الدينونة. ففي هنا الانتصار، والانتصار ده جاي من عمق الحياة النسكية في هزيمة الشيطان أمام علامة الصليب. ولذلك تجدوا أن في كل إخراج الشياطين الشيطان يخرج علامة الصليب. النقطة الثالثة: أن الصليب تغلغل في أعماق الليتورجية، أعماق الفن وفي الألحان في الحياة النسكية، لأن الصليب هو الينبوع اللي نبع منه الحياة الجديدة. آدم القديم صلب، اللي هو ناسوت الرب يسوع، الطبيعة الأدمية التي أخذها من القديسة مريم صلبت، طبيعة أدمية لأنها طبيعة قابلة للموت وماتت، ولكنها قامت حية. فلذلك احنا بنقول الصليب المكرم او علامة الصليب المحيي من الادب القبطي الصحيح، الصليب المحيي. ففي هنا ينبوع ان في حاجتين مهمين في هذا الينبوع: القوة التي ترفع الدينونة، والقوة التي تأتي بالانسان الى المصالحة مع الاب. فده مش كلام شفا بيتقال، لا، ده من المعمودية، من رسومات الميرون 36 رشم، من رسومات الحمل، من الإنسان اللي ما بيجي بتناول برشم الصليب، من قراءة الإنجيل برشم الصليب، من قدوس قدوس إلى قدوس قدوس رب الصباوت. يعني ما فيش شيء متغلغل في أعماق وفي وجدان الإنسان القبطي أكثر من هذا. ده شيء أنا ما شفتوش في الكنائس التانية، الكنائس التانية الأرثوذكسية، يعني لا عند السريان ولا عند الروم، اللي هم أكثر كنيستين أنا يعني عرفتهم بحكم السفر والرحلة والتنقل من مكان إلى آخر وبحكم الدراسة. ما فيش شيء بهذه الكثافة موجود في الكنائس الأخرى. فإذا إحنا لما بنبص الصليب على إنه ينبوع الأسرار، يعني الأربانة اللي بتصبح جسد الرب دمه مختومة بالصلبان بالاتناشر صليب اللي هم الرسل، الصليب في الوسط يمثل الرب يسوع. فإذا في أشياء لا يمكن التفريط فيها، وأنا هتكلم عليها دلوقتي. ده ينبوع الحياة داخل في كل الممارسات الخاصة بالحياة السرائرية اللي هي أسرار الكنيسة، يعني السبعة. النقطة الرابعة: إن إحنا في رشم الصليب في موضوع مهم جدا، أن كل رشمات الصليب هي باسم الثالوث. فده واضح إن صلب المسيح هو تعبير عن المحبة الثالوثية. قلنا المحبة في الأول عن استعلان المحبة، لكن هنا مش بس المحبة بشكل مجرد، ده فيها الاعتراف بالثالوث والاعتراف بوحدانية الله. فالاعتراف بالثالوث والاعتراف بوحدانية الله العلامة التي تؤكد صحة هذا الاعتراف هي رشم الصليب. طبعا لما بنجمع الحاجات دي كلها في وعينا بيبقى هنا واضح عندي ان في سكة او طريق لا بديل له. بيجي تعليم العصر الوسيط اللي احنا اخدناه من كتاب علم اللاهوت النظري بتاع الكنيسة الانجيلية، اللي الكنيسة الانجيلية دلوقتي ثابته. وانا يعني وصلتني بعض الاخبار لسه بدرسها عن قسيس بيشتغل مع القسيس ميس عبد النور اسمه سامح موريس، عمل حاجة في الخدمة اسمها مدرسة المسيح، واستفاد من كتاب العدالة اللي هي الدكتور هاني مينا، ومن الكتاب اللي كتبته عن موت رب يسوع المسيح اللي نشر في موقع الدراسات القبطية، بيصلح الفكر الإنجيلي في مصر. في الوقت اللي الإنجليين بيصلحوا فكرهم حتى على مستوى العالم، يعني نلاقي ان في تعنت في الكنيسة عندنا، تعنت غريب الشكل في اعتبار الصليب في ثلاث حاجات بتخلع كل هذا الزخم من جدره. الحاجة الأولى أو النقطة الأولى أن الصليب كان دفع ثمن خطايا البشر. النقطة الثانية أن الصليب كان مجال معاقبة الابن على الصليب، الآب عاقب الابن على الصليب قوبة. النقطة الثالثة أن الله يعني لم يعلن المغفرة على الصليب، وإنما خد حقه بموت الابن الوحيد على الصليب. فالثلاث نقط دول، ده مثلث أنا يعني بسميه مثلث الارتداد عن الفكر والتراث والحياة الأرثوذكسية الصحيحة. إن إيه حكاية دفع الثمن دي؟ حكاية دفع الثمن دي ليها قصة في اللاهوت الغربي، والكلام ده قلناه قبل كده نشرناه في كتابين، لكن هاتي نقطة واحدة بس في حكاية دفع الثمن. دفع الثمن هنا يعني مفيش في الحقيقة غفران مجانا، ودي قالها الأنبا شنو أنبا بشوي، قال لك ده غفران مدفوع الثمن. دي مصيبة. ليه؟ لأن يبقى مفيش غفران. الغفران هو أن لا تدفع الثمن، وقال بمعنى الكلام اللي موجود في كلوسي، إن الرسول بولس بيقول مزق سق خطايانا، وده الكلام اللي بتقول الكنيسة في صلاة الساعة الثالثة. أنبا بشوي لا، ده دفع السق. طيب طب انا بقى يعني كده برشم الخبز والخمر بعلامه الصليب ليه؟ برشم نفس علامه الصليب ليه؟ ده بقى يعني الخدمه بتاع الكمبياله اللي كانت عليا واندفعت خلاص، برشمه ليه؟ برشم الميه في التقديس بس بالتقديس المياه بعلامه الصليب ليه؟ فهنا طبعا اي انسان له ضمير حي يسمع هذا الكلام و يرتعب. بعدين معاقبة، نقطة تانية، معاقبة الابن على الصليب، كلام مش موجود في الكتاب المقدس. طب لما الابن عاقب على الصليب ما فيش عقوبة على الخطاة خالص، كل الخطاة لازم يروح السماء، لكن ده يعني كلام ما يمشيش، لأن الحقيقة السماء مش لأن السماء بقت مفتوحة لأن العقوبة رفعت. السماء لا تقبل إلا الطبيعة التي جددت، مش الطبيعة اللي رفعت عنها العقوبة. عشان عجيب يا ربي، إيه حكاية العقوبة دي؟ ما جاتش في العهد الجديد ولا حتى في العهد القديم. أنا بستعجب. أنا أقول لكم إخوة على ملاحظة ترجعوها في كتاب البسخة، في النبوة اللي وردت عن الرب يسوع في سفر أشعياء النبي. والبسخة أخذت النص بتاع أشعياء النبي من الترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية بتقول إيه؟ إن الرب ولكن الله شفاه من كل جروحه. ارجع للقطمارس وشوفها بنفسك، ابت عربي مظبوط على اليوناني مظبوط، لأن الترجمة السبعينية كانت تتضمن في داخلها التقليد اليهودي الخاص بالمسيح عند يهود الشتات وعند يهود فلسطين. ففي هنا تفسير لأشياء النبي في القطمارس، وهذا التفسير بالحرف عند القديس كيروس الكبير في شرح نبوة أشعياء النبي وعند الآباء التانيين. فما فيش هنا عقوبة، في شفاء للطبيعة الإنسانية. ولذلك علامة الصليب علامة الانتصار، وعلامة النزام الموت توضع ملابس الخدمة على التونيا، يعني تنس لاجا من تونيك، ملابس الخدمة دي علامة الصليب. ليه تحطه كده بالزخرفة قبطية جميلة جدا؟ ليه؟ ده علامة التعذيب والقمع والضرب والسحق وما إليه، تحطش على ملابس الخدمة، لكن يوضع ملابس الخدمة لأنه علامة قبول الله للإنسان قبولا أبديا. النقطة الأخيرة إخوة في اعتراضنا هي أن المحبة الإلهية راحت، والمحبة الثالوثية تبخرت، ما عادش فيه كلام عن المحبة، وما عادش فيه استعلان هذه المحبة. وبقى الصليب مش بس عقوبة ودفع ثمن وتشفي، راح خلاص، ما عادش فيه شيء أفرغ من المضمون الذي نراه في الممارسة الليتورجية. فكان لابد لنا من أن نعود إلى كتابات الأباء، وبالذات القديس أثناسيوس والأباء الآخرين. فالمحبة الثالوثية دي لازم نقول عنها ولو بحتة موجزة. فالآب يحب الابن، ده كلام الرب يسوع في إنجيل يوحنا. طب لما بيحبه تيجي لحظة الخلاص والفداء، فينتهي هذا الحب ويتحول إلى انتقام؟ أبدا، مش ممكن. إذا كان محبة الله الآب عند الصلب تتوقف، ما معناه؟ إن في شيء اسمه الخطية والدينونة يمكن أن يغير من المحبة الإلهية، ودي نتيجة خطيرة جدا. بل ما هو أسوأ من هذا؟ يعني في اللحظة اللي الابن ينفذ ويتمم إرادة الأب، يعني في أمانة مطلقة وفي محبة للآب أيضا، أم الآب ينتقم منه. ومعلين إيه بقى حكاية نقل خطايا البشرية حطها على راسي من الجمعة الكبيرة دي؟ يعني أنا دي جت قال إيه من ذبائح العهد القديم، لما كان الخاطف العهد القديم بيحط يده على رأس الذبيحة ويقر بخطاياه، وبعدين الكاهن يذبحها، فخدوا حتة من العهد القديم ركبوها على العهد الجديد ولخبطوا بيها الدنيا. ما ينفعش يا إخوة. ما فيش كلام في العهد القديم إن الخطية تنتقل من الخاطي للذبيحة، ده توضع اليد على رأس الذبيحة لأنها تقدمها من الخاطئ إلى الله. اقرأ اللوين والتثنية، مش عجبك كلامي زي بعض، عجبكش ما عجبكش، لكن نرجع لكتاب المقدس نفسه. وكانت ذبيحة الخطيئة تسمى قدوشة، مقدسة جدا، قدوشة. ففي المحبة الإلهية قال إيه؟ العدل الإلهي يوقف المحبة الإلهية. العدل بالمعنى القانوني اللي موجود في الفكر الأرضي، يعني لما تجسد الابن ما كانش فيه عدل، ولما اعتمد ما كانش فيه عدل، وكان العدل ساكت ساكت لحد ما جاء عند الصليب وظهر العدل واختفت المحبة. ده كلام يا إخوة، ده كلام يمشي مع العمل السياسي. لا، العدل هو أن يعيد الله الإنسان الذي مات بالخطية إلى الحياة، ده العدل، العدل الذي يحيي. وداود يقول ربنا بعدلك خلصني وبعدلك احيني. وبعدين الرب يسوع المسيح نفسه الذي صلب عنا لم يذكر كلمة واحدة عن العدل الإلهي في موضوع الصلب، ولا رسول بولس. أصمقوا المسيح يقول لك لا دي جات عند بولس. طب يا أخي وريني فين عند بولس، وريني آية بتقول ولكن عدل الله ظهر بصلب الإبن. لا، ولكن الله بين لنا محبته ونحن بعض خطاء مات المسيح لأجلنا. مفيش. فانت جيب لي العدل من الفكر العالمي الدنيوي بتطبقه على الثالوث. طيب همشي معاك. طب ده كان عدل الاب والروح القدس، عنده عدل هو كمان؟ يعني الروح القدس اللي مسح الابن في الاردن وكون جسد الرب يسوع في احشاء القديسه مريم، وعمل يسوع المسيح يعني الممسوح بالروح القدس، وكان معه في خدمته وبروح الله كان يخرج الشياطين، يعني الروح شريك في خدمة يسوع المسيح. يعني كلمة المسيح معناها الممسوح من الله، وكل مرة بتيجي كلمة المسيح في العهد الجديد بيبقى فيها إشارة ضمنية لعمل الروح القدس. طب فين عدل الروح القدس؟ يعني هو كمان قال أنا كمان أخذ حق أنا كمان. يعني ليه ينسب الانتقام للأب ولا ينسب للروح القدس؟ لأن الأب في المجتمع الإقطاعي، الأب ده بقى هو البطريرك بالتعبير السياسي، وده اللي بيوزع الميراث، وده اللي في ايده كل حاجة. فده طبعا يبقى هو ولي الأمر، فطبعا واضح ان هنا في تأثير سياسي بينسب كل هذا الشرور لله الأب. الانتقام شر، والغضب شر. ده احنا كمسيحيين حذرنا من الغضب، فإحنا نحظ من الغضب لأن الله هو اللي من حقه يغضب. الله لا يغضب، وغضب الله المذكور في العهد الجديد موضوع يجب أن يدرس بعناية، ولكن في كلمتين صغيرين. غضب الله معلن على فجور الناس في رومية صح واحد، هو رفض الله للفجور والخطية الإنسان. لكن مفيش كلام في العهد الجديد ولا حتى في العهد القديم ان الله يكره الخاطئ والخطاه، او ان الله يكره حتى الخطيه نفسها. في كلام ان الله يكره الاثم، في، لكن الاثم في العهد القديم هو تعدي ما جاء به العهد، لأن هنا العهد عبارة عن وثيقة أو معاهدة بين الله وبين بني إسرائيل. فلما بتتكسر هذه المعاهدة بيبقى الإنسان تعدى هذه المعاهدة أو هذا الميثاق، وأصبح الإنسان مذنب بعدم الوفاء وعدم الإخلاص للعهد. العهد الجديد غير كده. العهد الجديد مبني على المحبة وعلى تقدمة الابن لذاته تقدمة حرة طوعية لله الأب. المحبة الثالوثية جت بالثلاث حاجات في الصلب، جت بإرسالية الأب للابن، جت بقبول ابن الموت، جت بنقل قوة موت الرب يسوع بواسطة الروح القدس، قوة الموت والقيامة إلى حياة المؤمنين، أن الروح ينقل إلينا قوة يسوع المصلوب. لأن هنا إحنا بنتكلم على يسوع المسيح، المسيح المصلوب، أي يسوع الذي مسح بالروح القدس، هو ينقل إلينا أي الروح القدس ما فعلته هذه المسحة في الطبيعة الإنسانية التي أخذها الابن من القديسة مريم. لأن هذه المسحة هي علامة القبول والمصالحة بين الطبيعة الإنسانية وبين الروح القدس، لأن أصلا هذه المصالحة جاء عند الآب. الروح القدس الذي ينبثق من الآب هو الذي مسح الابن. فالمحبة الثالوثية على الصليب تنقل إلينا قوة المصلوب، وتنقل إلينا كيف تحول الصليب إلى رسالة خلاص. فإحنا زي ما قلنا في الأول أمام هذا الزخم، يعني أنا أتمنى إن حد من الإخوة اللي بيسمعوني يكون يعني فنان ومتخصص في الفن القبطي، ويجمع لنا بقى زخارف الصليب اللي تحت إيدينا، يعني الحاجات الموجودة في المتاحف أو في المخطوطات القبطية دي طبعا الحصول عليها صعب، لكن على الأقل الأشكال رسومات الصليب اللي موجودة في إيدينا في المتحف القبطي وفي بعض المخطوطات القبطية في المتحف القبطي وعلى حجيبة الكنائس وفي بعض الأيقونات وعلى الرسومات اللي توجدت في بعض الألالي في منطقة الإسقيط، يعني تتحط ولو حتى يعني لمجرد بعث الوعي الفني بحلاوة وجمال وقوة وانتصار الصليب. طبعا لما الكلام في هذا الموضوع بيتقفل ويبقى كله عن الضرب والقتل والانتقام بتعبير مطران دمياط يقول لك بالجلدات الحارقة، يعني لما المسيح اتجلد أم الله الآب استريح وهو نال الغفران. يعني من إمتى إخوة العذاب والجلد يجيب الغفران؟ ده الغفران هنا تم نتيجة الطبيعة التي ذبحت لكي تتحول إلى طبيعة جديدة. سمح الرب يسوع المسيح للموت أن يدخل إلى أعماق الإنسانية لكي ينقل هذه الحياة الإنسانية إلى ما هو أسمى، إلى ما هو أعلى. وعشان خاطر مبقاش الكلام قاصر على كتاب تجسد الكلمة، هنقرأ فقرات من كتاب القديس أثناسيوس في رد على الأريوسيين. شوفوا يا إخوة في المقالة الثانية، المقالة الثانية دي عايزة تندرس، وإحنا طبعا بإذن المسيح هننزل دراسة عن الأريوسية، دراسة يعني مهمة جدا. يا إخوة هنا يا رب يسوع ارحمني. أثناسيوس العظيم داخل في صراع مع الأريوسيين على شرح سفر أمثال 8:22 اللي هو بيقول الرب قناني في أول طريقه أو أول طرقه لأجل أعماله. وبعدين داخل بقى في صراع مع الأريوسيين، لأن الأريوسيين قال لك بس ده كلام خاص بأن الابن مخلوق. طيب هو يقول يا أثناسيوس في المقالة الثانية فقرة 61، وبيقول إن بما أن كل البشر قد هلكوا بسبب مخالفة آدم، فإن جسده كان هو أول ما تم تخليصه وتحريره، إذ أن هذا الجسد هو جسد الكلمة نفسه، وهكذا إذ قد صرنا متحدين بجسده قد خلصنا على مثال جسده. هنشوف هنا الفرق بين تحرير جسد المسيح من الموت، تخليص جسد رب يسوع المسيح من الموت، وبين ان المسيح دفع الثمن. وبعدين ولذلك سمي ايضا بكر الخليقه. ليه بكر الخليقه؟ قال ان الجنس البشري قد اسس من جديد، حصل تاسيس من جديد للجنس البشري في يسوع المسيح، ولذلك في نفس المقاله في فقره 63 بيقول كل الخليقة قد صارت به وتتكون فيه، طبعا تكون فيه من جديد. فالإنسان قيل له هناك تراب، فقر 65 والتراب تعود. لذا إن كلمة الله المحب للبشر لبس الجسد المخلوق بمشيئة الآب لكي يحيي بدم نفسه هذا الجسد الذي أماته الإنسان الأول بسبب تعديه. هنشوف أول طبيعة إنسانية نالت الحياة بدم يسوع كانت طبيعة يسوع نفسه، ودي طبعا يعني يمكن تكون جديدة لكنها عند أثناسيوس، ودي ليها معنى كبير جدا عندي أنا شخصيا، لأن هنا الجسد حرر بالموت. وفي نفس الفقرة 66 لأن المسيح يعتبر بداية بسبب القيامة من الأموات، إذ قد حدثت قيامة عندما لبس جسدنا وبعد أن سلم ذاته للموت من أجلنا، فإنه يكون واضحا أن ما قاله هو خلقني أول طرقه، اللي هي في أمثال 8:22، يشير ليس إلى جوهره بل إلى وجود الجسد، لأن الموت خاص بالجسد. وكما أن الموت صفة خاصة بالجسد، هكذا أيضا في أن الوجود الجسدي يكون خاصا بالقول الرب خلقني أول طرقه، لأنه كذا خلق المخلص بحسب الجسد وصار أول الذين خلقوا من جديد، واتخذ بكورتنا التي هي الجسد البشري الذي لبسه، وبعده يأتي الشعب الآتي الذي خلق كما قال داود يكتب هذا لجيل آخر وشعب سيخلق يسبح الرب، اللي هو مزمور 102 عدد 18. فهنا بيكمل بيت الكلام، فإن كلمة الله الكامل قد لبس الجسد الناقص، ولهذا يقال أنه خلق من أجل الأعمال لكي يوفي الدين بدلا عنا، يكمل بنفسه ما هو ناقص عند الإنسان، فالإنسان ينقذه الخلود والطريق إلى الفردوس. ودي حتة الدين جت هنا على إن الإنسان ناقص، يعني النقص ده سبب آدم بسبب السقوط. فهنا إن الآب أعطى للابن هذه الإرسالية لكي يكمل النقص. وبعدين نفس الفقرة 67، إذن فقد كمل فيه الجنس البشري وأعيد تأسيسه كما كان في البدء، بل بالأحرى بنعمة أعظم من الأولى، لأننا بعد القيامة بين الأموات لن نخاف الموت بعد، بل سنملك في السماوات مع المسيح الدوام. وهذا لأن نفس كلمة الله الذات الذي من الآب قد لبس الجسد وصار إنسانا، لأنه لو كان مخلوقا ثم صار إنسانا فإن الإنسان يبقى كما كان دون أن يتحد بالله. هذا كلام واضح ما احتاجش إلى شرح، لكن عاوز بس أقف عند النقطة بتاع يحيي جسده بدمه. ليه؟ لأن الجسد ذبح بالإرادة الإلهية، مش بسطة اليهود بس، اليهود ويهوذا وبيلاطس دول كانوا العنصر الثاني، العنصر الأول هو تقديم الآب للابن تقدمة حرة حسب كلمات الرب في يوحنا 10:18، لي سلطان أن أضعها وسلطان أن آخذها، ليس أحد يأخذها مني، هذه الوصية قد قبلتها من أبي. فهنا التقدمة الحرة، يأتي الموت بوسطة البشر فيقبله المسيح حرا لكي يذبح الموت، وبذلك يصبح هذا الذبح تجديدا للطبيعة الإنسانية التي ذبحت، أي طبيعة المسيح، فتقوم خالدة عديمة الموت، فينقل الروح القدس الخلود وعدم الموت وعدم الفساد إلى كل الذين يؤمنون بالرب يسوع في سري المعمودية والميرون وفي سر الأفخارستية. ولذلك إخوة، أي كلام يقال خارج هذا الإطار هو كلام يهدد الأرثوذكسية في جوهرها، ويحاول أن يقضي عليها بتعليم غريب أخذ من الجانب التجاري والسياسي وتعليم العصر الوسيط الذي لا يتلائم مع تعليم الكنيسة الأرثوذكسية. للرب يسوع المسيح وللآب والروح كل مجد وكرامة، من الآن إلى الأبد، أمين.